إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يبين ربنا سبحانه وتعالى أن حياة أحدنا كلها مبنية على التوحيد فكل موقف وكل مرحلة في حياتك لابد أن تستحضر فيها معنى التوحيد وكذلك الموت أيضا لابد أن يكون مبنيا على التوحيد إنها الغاية التي لأجلها خلق الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فغاية كهذه لابد أن تستحضر في كل مواقفك وظروفك ومن تأمل في نصوص الشريعة عرف هذا فكل موقف من مواقف الإنسان كل أمر أو نهي كل تكليف أو إرشاد كل ذلك يعود إلى التوحيد ويتممه ويحققه ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم قائما بهذه الوظيفة الجليلة. ومن تتبع أحاديثه أيضا عرف ذلك، حتى كان من شأنه صلوات الله وسلامه عليه أن أرشد الأمة إلى استحضار هذه الغاية حتى عند النوم، والنوم أخو الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمى النوم وفاة لأنه شبيه به. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستحضر غاية التوحيد حتى في مقامنا هذا. فأخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. قال البراء رضي الله عنه: فجعلت أتحفظهن حتى بلغت وبنبيك الذي أرسلت، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. إنه ذكر من أذكار النوم، ذكر من الأذكار المشروعة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. يقال في هذا الموطن عند الركون إلى النوم، يرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى استحضار مقام التوحيد حتى في هذا الموطن. وفائدة ذلك استحضار موطن الموت، فإن النوم أخو الموت. وفائدة ذلك أن الإنسان إذا أراد أن ينام فكر في التوحيد وحققه واستحضره، فكذلك مفارقة الحياة جملة من باب أولى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. هذا من الوضوء المستحب، من المواطن التي يندب فيها الوضوء. يستحب للمسلم أن يبيت على طهارة وإن كان جنبا. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، حتى وإن لم تكن الطهارة كاملة في هذا المقام، ولكنه حرص على مطلق الطهارة. قال أهل العلم: فيه تنبيه على استحضار مقام الموت أيضا، فإن الميت يغسل، يناله هذا النوع من الاغتسال، وهو مغادر لهذه الحياة مقبل على الآخرة، فليستحضر المسلم هذا في موطنه هذا، فإن النوم أخو الموت. قال صلى الله عليه وسلم: ثم اضطجع على شقك الأيمن. هكذا كان هديه صلوات الله وسلامه عليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها، في العبادة والعمل والسلوك والخلق والعادة، في كل شيء. فكان هديه صلوات ربي وسلامه عليه أكمل الهدي، ومن تتبع ذلك عرفه. فها هو صلى الله عليه وسلم في موطن النوم وهو عادة، يحث الأمة على الاضطجاع على الشق الأيمن. قال أهل العلم: والطب هذا أنفع ألوان النوم، هذه أنفع صورة ينام عليها الإنسان. ثم يخوضون في بيان ذلك من جهة وضع الطعام في البدن وحالة المعدة وما يهيئ ذلك من الهضم والتنقل وشبه هذا بما يطلب في محله. والمقصود أن هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها هي أنفع صورة في هذا المقام. فمن أراد الكمال في الأمور كلها فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما يجيء منه لا يكون إلا حقا، ولا يكون إلا صدقا، ولا يكون إلا صلاحا ونفعا. وأما الذين يتصورون شيئا من ذلك في غير هديه فهم حمقى أغبياء، لم يوفقوا للهداية في حياتهم ولا معاشهم ولا معادهم. إنها شريعة الله جل وعلا الكاملة الهادية لكل خير، المحذرة عن كل شر. فلا يؤمن العبد بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حتى يوقن بهذا، حتى يوقن أن النفع كل النفع، والخير كل الخير، والسعادة كل السعادة في شريعة الله جل وعلا، في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى في مثل هذه الأمور، حتى في أمور العادة من طعام أو شراب أو نوم أو حركة أو غير ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. بعدما يتهيأ المسلم بهذه الحالة، بحالة الطهارة واتباع السنة، يأتي إلى لب ما نتكلم فيه وهو التوحيد. تأمل في هذا الذكر، تأمل في هذا الكلام الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه يدور في بدايته ونهايته على التوحيد، على تحقيق لا إله إلا الله في أكمل صورها وأتمها. اللهم إني أسلمت نفسي إليك. الإسلام هو الاستسلام والانقياد، فإسلام النفس لله تعالى معناه الاستسلام الكامل لكل ما يجيء من عنده جل وعلا شرعا أو قدرا. يستسلم العبد لله تبارك وتعالى في كل ما يقضيه عليه، وفي كل ما ينفذه به، وفي كل ما يريده به في كل أحواله. فإذا جاءه أمر قدري من نفع أو ضر أو نحو ذلك استسلم وانقاد، وإذا أتاه أمر شرعي تكليف من أمر أو نهي استسلم وانقاد. هذا هو معنى الإسلام. كما يسلم أحدنا نفسه لمخلوق، كما يسلم العبد نفسه لمالكه من الناس، كما يسلم الرجل نفسه لمن يأسره من العدو، فهذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى أكمل وأتم، ولله المثل الأعلى. فاستسلامك لله تعالى هو انقيادك لما يجيء من عنده، أن تضع ناصيتك بين يديه سبحانه وتعالى يوجهها كيف يشاء، تدور مع أحكامه حيثما دارت، تدور مع أوامره حيثما دارت، تدور مع أقداره حيثما دارت، من غير استنكاف أو تذمر أو اعتراض أو تبرم. هذه هي حقيقة الإسلام. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وشبه ذلك من الآيات التي يتحدث فيها الله تعالى عن الإسلام له، إسلام النفس له وإسلام الوجه له، كل هذا على هذا المعنى يدور. اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. توجيه الوجه لله تعالى معناه توجيه القصد والإرادة. فالفرق بين الجملتين أن إسلام النفس هو توجيه الظاهر، توجيه البدن أو ظاهر الإنسان، وتوجيه الوجه هو توجيه الباطن، توجيه النية والإرادة والقصد. فإن وجه الإنسان قصده ومبتغاه. فتسلم نفسك لله ظاهرا وتوجه نيتك إليه باطنا، إنها حقيقة التوحيد. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله في الظاهر والباطن سواء. فتوجه ظاهرك له وحده، وتوجه باطنك أيضا له وحده لا شريك له. فلا تكون نيتك إلا ابتغاء وجهه، ولا يكون قصدك إلا طلب ثوابه، ولا تكون رغبتك إلا في مرضاته. هذا هو معنى توجيه النية والقصد. فالصلاة لله ظاهرا وباطنا، وكذلك الزكاة والصيام والحج، وكذلك طلب العلم والجهاد في سبيل الله، وكذلك الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر، وكذلك التوكل والخوف والرجاء، كل ذلك لله تعالى وحده لا شريك له. إنها حقيقة التوحيد، إنها حقيقة لا إله إلا الله. ثم ماذا أيضا؟ اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. تفويض الأمر لله تعالى هو الثقة به والاطمئنان إليه والركون إليه والثقة بتدبيره وحكمه وتصريفه شؤون العبد. تفويض الأمر إلى الله إنه معنى التوكل على الله. أتدري معنى التوكل؟ أتعرف حقيقة التوكل الذي أمرت به في كتاب ربك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم؟ أتدري معنى قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى إن الله يحب المتوكلين ونحو ذلك؟ أتدري معنى التوكل؟ إنه تفويض الأمر إلى الله، إيكال الأمر إلى الله، أنك تكل أمرك وأحوالك لله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء. تريد أمرا، تريد أن تعمل في مكان، تريد أن تتزوج، تريد أن تقضي مصلحة، تريد أن تقوم بأي أمر، فإنك تكل هذا الأمر إلى تصرف ربك يصرفه كيف يشاء. تتجرد عن الهوى، تتجرد عن حظ النفس، تتجرد عن الرغبات والتوجهات والقصود، وتكل أمرك إلى الله كلية يصرفه كيف يشاء. إنه معنى قولك وقول الأنبياء من قبلك حسبي الله ونعم الوكيل. هذه كلمة استعانة، ليست كلمة دعاء كما يتصور كثير من الناس. إذا أردت أن تدعو على شخص فإنك تقول هذا، كلا، وإنما هي كلمة استعانة، كلمة توكل، كلمة تفويض، كلمة ثقة بالله تعالى. حسبي الله، أي الله كافيني، لا أحتاج إلى غيره، فإن الله سبحانه وتعالى هو الغني، ومن استغنى به كذلك فهو الغني، لا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شخص ولا إلى شيء، طالما أنه اغتنى بالله، طالما أن قلبه تعلق بالله لا يحتاج إلى أحد. ونعم الوكيل، أي هو خير من أتوكل عليه، خير من أثق به، خير من أطمئن إليه، خير من أفوض أمري إليه. إنها الوكالة التي هي من قبيل العبادة، إنها التوكل، تفويض الأمر إلى الله. ولازم ذلك القناعة والرضا، ولا بد، فإن الذي يفوض أمره إلى الله بزعمه حتى إذا قضاه الله لم يرضى به، هو في حقيقة أمره لم يفوض أمره إلى الله، لم يتوكل على الله، لم يثق بالله، وإنما الثقة بالله هي الرضا عنه، الرضا عن قضائه، الرضا عن فعله، وهذا في نفسه واجب اتفاقا. ومسألة الرضا بالقضاء لها موطن آخر وقد وضح في مقام سابق، وإنما الرضا عن الله وفعله وقضائه وقدره هذا واجب على كل حال، لا بد منه. فتفوض أمرك إلى الله، وماذا أيضا؟ وألجأت ظهري إليك. إنه معنى آخر مؤكد لحقيقة التوكل والثقة بالله، فإن من ألجأ ظهره إلى شيء لا يفعل ذلك إلا لركونه إليه، إلا لأنه يثق أن هذا الشيء يسنده ويقويه ويحافظ عليه، فالله سبحانه وتعالى أولى أن تلجئ ظهرك إليه. وهل هناك من يحميك أعظم من حماية الله؟ وهل هناك من يحفظك أعظم من الله؟ وهل هناك من يقيك السوء أكثر من الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ إنه التوكل
إنها الثقة بالله سبحانه وتعالى، تلجئ ظهرك إليه، تطمئن إلى قضائه وقدره، ترضى عنه وعن فعله، تثق بتصريفه شؤونك وأحوالك. هكذا تقول، هكذا تستحضر عند نومك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد الصادق، وأن يتوفانا على ذلك وهو راض عنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الدعاء: رغبة ورهبة إليك. هذه هي الغاية التي لأجلها قيل ما سبق. لماذا تسلم نفسك لله؟ ولماذا توجه وجهك إليه؟ ولماذا تفوض أمرك إليه؟ ولماذا تلجئ ظهرك إليه؟ يأتيك الجواب هنا: رغبة ورهبة إليك. كل هذا يكون رغبة ورهبة إلى الله. والرغبة هي الطمع في شيء، والرهبة هي الخوف منه. فبأي شيء ترغب؟ ومن أي شيء ترهب إذا كان الأمر يتعلق بالله؟ ترغب فيما عند الله من الثواب، وترهب مما عنده من العقاب. إنه جانب الإخلاص أيضا، جانب التوحيد أيضا، يتحقق ويظهر، يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى توجيه الوجه إلى الله، هذا هو معنى الإخلاص لله: رغبة ورهبة إليك. أي لا أفعل شيئا من ذلك طلبا لدنيا، أو شيء من شهواتها، أو حظ من ملذاتها، وإنما أفعل ذلك كله رغبة ورهبة إلى الله، رغبة في جنته ورهبة من ناره. وهل الأمر ينتهي في النهاية إلا إلى إحدى هاتين؟ إما جنة وإما نار. فالعبد يعمل لماذا؟ ويجتهد لماذا؟ ويتقي لماذا؟ حتى يكون من أهل الجنة ولا يكون من أهل النار. لهذا نعبد الله، لهذا نتقرب إلى الله. وهكذا كان الأنبياء والصديقون من قبلنا. تأمل في قول الله تعالى في زكريا وآله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. تأمل في شأن النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. هكذا أهل التوحيد، هكذا أهل الإسلام. ليس الأمر كما يقال عن بعض المتعبدة المتزهدة، من أننا نعبد الله تعالى لا خوفا من شيء ولا رغبة في شيء. هذا غلط، هذا مخالف لطريقة الأنبياء. الأنبياء علموا أممهم أن يسألوا الله الجنة ويستعيذوا به من النار. وهكذا كان الأنبياء في أنفسهم. أفيكون هؤلاء المتأخرون خيرا منهم؟ أهدي خيرا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا. فتعبد الله لهذا، توحده لهذا، وتتقرب إليه لهذا، وتتقيه لهذا، رغبة ورهبة، رغبة في الثواب ورهبة من العقاب. ثم ماذا أيضا؟ لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. ما أعظمها من عبارة، ما أجملها من جملة، إنها ترجمة لقول الله تعالى: ففروا إلى الله. فرق بين الفرار من الشيء والفرار إلى الشيء. فالفرار من الشيء هو الابتعاد عنه، والفرار إلى الشيء هو الاقتراب منه. فالله تعالى إذا خفته لا تبتعد عنه، وإنما تقترب منه. إذا خاف أحدنا ربه سبحانه وتعالى، فإلى أي شيء يذهب؟ وإلى أي ركن يلجأ؟ إلى أي مكان يفر؟ من ذا الذي يعصمه من الله؟ من ذا الذي ينجيه من الله؟ ولكننا نفر إلى الله، لأن الله تعالى لا ينجيك من عقابه إلا هو. إذا خفت من عقابه أو غضبه أو سخطه، فمن الذي ينجيك منه؟ إنه هو نفسه جل في علاه. فلأجل هذا تقترب منه وتفر إليه لا عنه. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء آخر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. تستعيذ من الله تعالى بمن؟ من الذي يعيذك من الله؟ من الذي ينجيك من غضبه أو عقابه؟ إنه الله تعالى نفسه. لأجل هذا كان باب التوبة مفتوحا، لأجل هذا كانت التوبة معروضة، لأجل هذا كان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فيا من تخاف من الله، إلى من تلجأ؟ عمن تبحث؟ فأين تذهبون؟ إذا خفت من الله فعد إليه، تب إليه، سر على صراطه، تمسك بجادته، هذا هو الذي ينجيك من غضبه وعقابه. ثم ماذا أيضا؟ تأتي الخاتمة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما بدأت بالتوحيد والإيمان تنتهي كذلك بالتوحيد والإيمان: آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. والكتاب هاهنا يشبه أن يكون لفظا عاما، لأنه مفرد مضاف، مفرد مضاف، فيشمل جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله. فلسنا نؤمن بالقرآن وحده، وإنما نؤمن بالزبور والصحف والتوراة والإنجيل على الوجه الذي نزلت عليه من عند الله تعالى. فنؤمن أن الله تعالى أنزل على النبي فلان كتاب كذا، كما ذكر الله في كتابه. وأما التحريف فالله تعالى بريء منه، ونحن كذلك منه براء. فعندما نقول نؤمن بالتوراة والإنجيل، لا نقصد أننا نؤمن بهما على ما حصل فيهما من التحريف، وإنما نؤمن بهما في الأصل أنهما كتابان منزلان من عند الله تعالى على نبيين كريمين جليلين صلى الله عليهما وسلم. وكذلك قوله وبنبيك يشبه أن يكون لفظا عاما يشمل جميع الأنبياء. فلسنا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما نؤمن بكل نبي وكل رسول، من سمي منهم ومن لم يسم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بمن ذكرهم الله بأسمائهم، ومن لم يذكروا نؤمن بهم عموما وإجمالا. هذا من أركان الإيمان. فكما بدأت هذا الذكر بالتوحيد والإيمان تختمه أيضا بالتوحيد والإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. هذا هو التوحيد الذي نتكلم فيه. الفطرة هي التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنها الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل مولود يولد على الفطرة. إنها الفطرة التي ذكرها الله تعالى في قوله في الحديث الإلهي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. إنها الحنيفية، إنها الإسلام، إنها الفطرة. فإن مت من ليلتك مت على هذه الفطرة التي هي الإسلام والتوحيد. لماذا؟ لأنك عبرت عنه واستحضرته في كلامك. كل هذا الذكر مبني على التوحيد ومحقق للتوحيد وموضح للتوحيد. فإذا مات الإنسان عليه مات على التوحيد، وأي فوز فوق هذا؟ أي فوز فوق هذا؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والذي يموت على التوحيد ضمنت له الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، طالما أنه مات على الفطرة فهذا هو الفوز، هذا هو الربح. نسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يتوفانا على التوحيد وهو راض عنا. فإن مات الإنسان من ليلته مات على الفطرة. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أصبحت أصبت خيرا. فهناك جزاء إذا مات الإنسان على حالته تلك، وهناك جزاء أيضا إذا استيقظ من نومه وقد قال ذكره ذلك. وإن أصبحت أصبت خيرا. ما هذا الخير؟ هل يجد الإنسان مالا تحت وسادته؟ كلا. هل تصيبه جائزة أو يرث ميراثا؟ كلا. وإنما كلمة خيرا هنا كلمة مطلقة، نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق. يعني ماذا؟ يعني أي لون من ألوان الخير، سواء كان في الدين أم في الدنيا. إذا استيقظت لصلاة الفجر فهذا خير، إذا استيقظت ذاكرا لله فهذا خير، إذا استيقظت على عبادة لله فهذا خير، إذا استيقظت في عافية في بدنك فهذا خير، إذا استيقظت في سلامة وأمن في أهلك وبيتك فهذا خير. ليس الخير خير المادة كما يفهم الناس وكما يتصورون، أن الخير لا يكون إلا في المال، ولا يكون إلا في الرفاهية، ولا يكون إلا في الاقتصاد. كلا، الخير الحقيقي في الدين، الخير الحقيقي في أن تكون عبدا حقيقيا لله، الخير الحقيقي في أنك إذا نظرت في مقامك وجدت أن الله في الخير أقامك. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، أفي خير أم في شر. فالإنسان عند الإصباح عندما يصبح من نومه هذا يصيب خيرا أيا كان، نحن نؤمن بهذا ونصدقه ونعرفه ونستعين الله تعالى على العمل به. قال صلى الله عليه وسلم: واجعلهن آخر ما تقول. لماذا؟ حتى تكون الخاتمة على التوحيد. وفي هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك كلاما قد يتقدم هذا الكلام، قد يقول الإنسان أشياء أخرى قد يتكلم بكلام مباح مع أهله أو زوجه، قد يتكلم بذكر آخر من أذكار النوم، وأذكار النوم متعددة. فالمستحب له والمتأكد أن يختم بهذا الذكر المعين، وألا يقول بعده شيئا حتى تكون الخاتمة على التوحيد. قال راوي الحديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما: فجعلت أتحفظهن، يعني جعل يحفظ هذا الذكر ويردده ويكرره مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خير، حرص عليه ذلك الصحابي، فأين حرصك أنت؟ هل حفظت هذا الذكر؟ هل عرفته؟ هل سمعت به؟ هل قرأت عنه؟ هل عملت به؟ إن كنت لم تفعل شيئا من ذلك فافعل واحرص على الخير. قال: فجعلت أتحفظهن حتى بلغت، يعني حتى وصل إلى قوله: وبنبيك الذي أرسلت، فقال: وبرسولك الذي أرسلت. أخطأ، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. لم يقره صلى الله عليه وسلم على الإبدال في اللفظ. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: وبرسولك. لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قال: لا، وبرسولك الذي وبنبيك الذي أرسلت. أولى ما قيل في هذا من عبارات أهل العلم أن الحكمة في ذلك أن الأذكار توقيفية، لأن الأذكار عبادات، والعبادة مبناها على التوقيف، على الاتباع واللزوم، حذو القذة بالقذة من غير زيادة ولا نقص. ففي الأذكار والأدعية ونحو ذلك تحافظ على النص، لا تزيد حرفا ولا تنقص حرفا، ولا تأتي بشيء من عندك، ولا تتبع أذكارا كما يتبع أهل البدع، يتبعون أذكارا لا أصل لها، ويأتون بأدعية لا أصل لها، وقد تم توضيح هذا من قديم ولله الحمد. فهذا ذكر من الأذكار، عبادة من العبادات، مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. أعظم فائدة نخلص بها إخوة الإسلام من هذا الحديث التوحيد، لا إله إلا الله، في كل مقام وفي كل موقف وفي كل ظرف وفي كل هيئة وفي كل شيء تحرص على التوحيد وتستحضر التوحيد وتعمل بالتوحيد. إنها وظيفتك التي تعمل لأجلها، ليست وظيفتك ما تمارسه في عملك من طب أو هندسة أو تدريس أو حرفة، لا، إنها وظيفتك التي تتقوت بها، ولكن هناك وظيفة أخرى هي التي خلقت لأجلها، إنها وظيفة التوحيد، فعليك بها، عليك بها لمواجهة كل شيء، لمواجهة كل سوء، لمواجهة كل مكروه. إياك والفوضى، إياك والمظاهرات، إياك والاعتصامات، إياك والإضرابات، إياك وهذه الغوغائية البهيمية التي لا نهاية لها، والله لا نهاية لها. إن هذا باب لو فتح لن يغلق، هكذا قلنا منذ عامين وهكذا نقول ولن نزال نقول. المواجهة الحقيقية بالتوحيد، المواجهة الحقيقية بالإيمان، المواجهة الحقيقية بالتقوى، المواجهة الحقيقية بالسنة، المواجهة الحقيقية بالتربية، المواجهة الحقيقية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دعك من أصحاب الأجندات، دعك من أصحاب الأطماع، دعك من أصحاب المقاصد، دعك من أصحاب الكراسي، دعك من الذين يتظاهرون على الرئيس وثقه الله أيا كان الغرض. ونحن ننكر أشد الإنكار السعي إلى أخوانة الدولة، هذا ننكره كمنكر عام بغض النظر عن الرئيس وفقه الله. لزومنا لبيعة الرئيس ليس لزوما لبيعة الإخوان، وعدم نقدنا لشخص الرئيس ليس نقدا ليس امتناعا عن نقد جماعة الإخوان، كلا. وليس بيننا وبين الإخوان مصالح شخصية أو أمور شخصية، وإنما نقول فيهم ما نقول في كل حزب وفي كل جماعة، جماعة المسلمين واحدة، عقيدتهم واحدة، ومنهجهم واحد، ودينهم واحد، من غير تحزب ولا تكتل ولا تعصب. فليس بيننا وبين الإخوان شيء شخصي، وإنما هو الدين. فنحن ننكر هذا الأمر أشد الإنكار، ولكننا لا نواجهه بطريق العلمانيين والليبراليين الذين ليست القضية عندهم قضية أخوانة أو عدم أخوانة، إنما القضية عندهم قضية الإسلام. هؤلاء لا يريدون الإسلام، لا يريدون الشريعة، لا يريدون الملة، لا يريدون كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدعك من الظواهر التي يضمر الإنسان تحتها ما يضمر، يأتيك عنوان تحكيم الشريعة ثم يضمر تحته ما يضمر، يأتيك عنوان رفض أخوانة الدولة ثم يضمر تحته ما يضمر، دعك من هذا. وطريقك واحد، طريقك إصلاح نفسك وإصلاح من حولك، ولزوم السنة بلزوم طاعة الأمير وعدم الخروج عليه، والدعاء له بالتوفيق والتسديد والإعانة. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا مضت السنة. ولا يصيبنا أمر إلا بما كسبته أيدينا، والله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير. كل منكر وكل معصية وكل شر فإنما هو راجع إلى فساد الرعية، إياكم أن تنسوا هذا. الدعوة الآن التي يتصدر لها من يتصدر تنسي المسلمين هذا، لا تبصرهم بفساد أنفسهم، لا تبصرهم بتقصير أنفسهم، كلا. إذا أردنا أن يتولى علينا صالح فلا بد أن نكون صالحين، إذا أردنا أن يتولى علينا خير فلا بد أن نكون خيرين. وأما هذه الطريقة البهيمية فلا تقوم بها دين، فلا يقوم بها دين ولا تقوم بها دنيا. الرئيس لابد أن يتخذ القرارات، هذه وظيفته. رئيس لا يتخذ قرارا، أي شيء هذا؟ رئيس لا يقول كلمة، لا ينفذ أمرا، لا يتحكم في شيء، كلما قال كلمة حشدوا له الحشود، هذه بهيمية. لم يفطر الله سبحانه وتعالى الناس على مثل هذا، هذه فوضى لا يستقر معها شيء. فأعرض عن هؤلاء أيا كان مطلبهم، سواء كان سياسيا أم اجتماعيا أم اقتصاديا، دعك من هذا، لأن الخلل لا بد أن يكون من عند أنفسنا. هذا هو الذي يريحك، هذا هو الذي يريح قلبك، هذا هو الذي يجعلك على الطريق الصحيح، هذا هو الذي يؤدي ولا بد إلى الإصلاح والتمكين. وأما أن نتخذ الحكام شماعات، الاقتصاد فاسد الحكام، واقعة أسيوط الحكام، واقعة الفيوم الحكام، أي شيء هذا؟ وماذا عنك أنت؟ هل أنت من الأولياء؟ هل أنت من الصحابة؟ هل أنت من الأنبياء؟ دعك من هذا أخي في الله، ولا تغتر بأمثال هؤلاء، واعرف الحق تعرف أهله. أنبذ هذه الأشياء وأقبل على ربك، وعليك بالسكينة والتؤدة، وعليك بلزوم السنة ولزوم التوحيد. لو تحقق هذا بين المسلمين فلا بد أن يحصل الخير، لا بد أن يحصل التمكين، لا بد أن تقوم الدولة، لا بد أن تحكم الشريعة، لا بد أن يحصل كل ما تبتغيه. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، هذه قاعدة. أصلح نفسك وأصلح شأنك مع الله، وأصلح صلتك بالله، وأرشد إخوانك وانصحهم، وسكن ما في قلوبهم من الثورة والهياج. هذا كله مقصود كما قلت ولا زلت أكرر ولن أمل، هذا كله مقصود. مقصود أن نكره رئيسنا، مقصود أن نعتقد فيه أنه عاجز وأنه لا يحسن شيئا وأنه وأنه، كل هذا مقصود حتى نقوم بثورة أخرى وثالثة ورابعة، حتى نخرب بيوتنا بأيدينا وحتى لا يبقى لنا شيء. فنحن نفسد هذا بطاعة الله وطاعة الرسول ولزوم السنة والبعد عن البدع والتهييج. هكذا قلنا في 25 يناير وهكذا نقول الآن، من غير تبديل ومن غير تحويل ومن غير انتكاس، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله جلت قدرته أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عليك بأهل الشر والفساد، اللهم عليك بأهل الشر والفساد، اللهم عليك بأهل الفتن والفساد، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه التوفيق والتسديد، اللهم ألهمه رشده وقه شر نفسه، اللهم قه شر الحزبية والطائفية، واجعله موفقا مسددا مهديا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.